الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فيصر إدارة معهد إعداد الدعاء فرع بلبيس أن يقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نكمل حديثنا في كتاب الحج. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه، أي عن ابن عباس، أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نظرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ أقض الله فالله أحق بالوفاء. قال رواه البخاري. هذا الحديث يتناول حج الاستنابة أو الحد عن الغير. ويجوز على هذا الحديث أن تحج المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة، فلا فرق بين الأمرين، كذلك الذكر عن الذكر والأنثى عن الأنثى، وهذا بلا نزاع بين العلماء، أو على قول الجماهير أن يستنيب الآخر غيره في الحج، فالمرأة نظرت أن تحج عن أمها. والنذر هو ما يوجبه الإنسان على نفسه من فعل طاعة أو من فعل مباح، وأصل النذر مكروه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بشيء، إنما يستخرج من مال البخيل، فهو لا يقدم ولا يؤخر، لكن لو عقد النذر وجب عليه الوفاء، كما قال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يقول ابن عباس بأن امرأة من جهينة وهي من قبائل العرب جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نظرت أن تحج، يعني أوجبت على نفسها الحج في هذا العام أو في العام الذي بعده. قال: فلم تحج حتى ماتت، أتحج عنها؟ وهذا دليل عند بعض العلماء على جواز تأخير الحج، عندما قالوا الحج على الثور أو على التراخي، قالوا هذا من أدلة التراخي، فإنها نظرت ثم أخرت، ولكنه ليس صريحا في الدلالة، فربما نظرت في أول العام أو قبيل الحج بأشهر معدودة، ثم لم يدركها موسم الحج وماتت قبل أن يأتي موعده، فقالت: أفأحج عنها؟ استفهام. قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ دل هذا الجواب على جواز حج الغير عن غيره، أن يحج عن غيره أو أن يستنيب غيره في الحج، وهذا يدل على جواز فعل القرب من الغير، وهذا مستثنى من القاعدة العامة: وليس للإنسان إلا ما سعى. يستثنى من ذلك عدة أحكام بالنص والدليل. فاتفق العلماء على جواز الحج عن الغير والصوم عن الغير، أما الصلاة فلا تجوز إجماعا، لا تجوز إجماعا، يعني لا يصلي أحد على أحد، لكن يصوم الرجل عن غيره أن يحج عن غيره. طيب، هذا الاستثناء لماذا أخرجنا الصلاة، لماذا أخرجنا الحج والصيام؟ لأن النص ورد بذلك: من مات عليه صيام صام عنه وليه، وأما الحج فمعنى هذا الحديث، فدل على أن الصيام خارج من القاعدة العامة، وليس للإنسان إلا ما سعى. ثم تقيد كل مسألة بما ورد عليها من الدليل، ومن هنا تنازع العلماء في وصول ثواب التلاوة عن الميت، أن تتلو القرآن الكريم ثم تهب الثواب للميت، هذا على محل نزاع بين العلماء. من استعمل القياس قال: بأن الأمر في ذلك يصل طالما ثبت العمل في الصيام والحج وغيرها من الأعمال، فما المانع أن يدخل ثواب القرآن الكريم؟ وهذا قول ابن القيم وغيره من العلماء. وحد العلماء أو حد فريق من العلماء ذلك بما ورد عليه النص، وهذا هو القول الصحيح. إذا أننا لو فتحنا الباب لفتحنا أعمالا كثيرة وتوسعنا فيما لم يتوسع فيه سلفنا، فلم يرد عنهم أنهم كانوا يقرؤون القرآن في مجالس ويهبون الثواب للموتى، وإنما كانوا يستعملون الدعاء فتنازعوا في غيرها من الأعمال. فلذلك نقول ما ورد النص بفعله على الغير وقفنا عنده، وما لم يرد نقول لا يصل الثواب إليه لعدم ورود النص في ذلك، ومعنى الدليل العام وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. يؤكد هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فدل على انقطاع العمل إلا من الثلاث، فعند ذلك يقيد بموضع النص. أما فتح الباب في ذلك فهذا مخالفة لمناهج السلف. فقال: نعم حجي عنها. ثم استعمل رسول الله بابا من القياس فقال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ فقاس هذا الدين على دين الآدمي، ودين الآدمي معلوم لا يجهل عند الناس عقلا، فعندما استعمل القياس دلل على أن دين الله عز وجل مقدم. طيب إذا تعارض الدينان، دين الله ودين العباد، أي الدينين يقدم؟ يعني لم تحج، مات رجل وعليه حج وعليه دين لبعض الناس، أي العملين مقدم؟ ها؟ دين الناس ودين غير حق بالقضاء. على المشاحة أو على المخاصمة أو على النزاع. وإن كان هذا قول الجماهير، الجماهير يقولون إذا تعارض الحقان حق الله وحق العباد فأي الحقين يقدم؟ فقال جمهور العلماء بأن حقوق العباد مبنية على المشاحة أي على المخاصمة، وحقوق الله عز وجل مبنية على العفو والغفران، فعندما يجتمع الحقان يقدم حق العباد لأنه خصومة، أما حق الله عز وجل فإن رب العالمين يعفو ويغفر ويصفح. هذا قول جماهير العلماء. طيب ما معنى هذا الكلام؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. هذا تأكيد وليس معناه أن حق الله عز وجل إذا كان على دين يقدم على حقوق العباد، وإنما يعني أن الله عز وجل حق على العباد فلا بد أن يقضى. ولكن هذا لا يعارض قول الله تعالى أو قول رسول الله: قضى بالدين قبل الوصية. فقضى أن يدفع الورثة الدين قبل الوصية، واتفاق العلماء أن الميت إذا مات فقد ترك ماله، وما بقي من المال عنده فإنه يدفع بالدين أولا ثم الوصية من بعد وصية يوصى بها أو دين. وهنا مسألة بلاغية، لماذا قال وقدم الوصية على الدين من بعد وصية يوصي بها أو دين، مع أن الدين باتفاق العلماء مقدم على الوصية؟ كلامه الآية قدمت الوصية على الدين من بعد وصية يوصى بها أو دين. ثم حكم العلماء أن الدين مقدم في الإعطاء على الوصية. ليه؟ لأن الدين هذا لابد أن يدفع، وإن لم يدفع فأصحاب الدين سيبحثون عنه، أما الوصية فهي تبرع بغير عوض، تبرع بغير عوض، فربما ظن الورثة بها أو شحوا بها، فلذلك قدم الوصية لهذا المعنى، فإنه أراد أن يقول لهم لا تبخلوا بالوصية التي أوصى بها الميت، فلا بد أن تقدم، والدين مقدم على الوصية فإنه واجب عليه، والدين له أصحاب يطلبون بقوة، أما الوصية فقد أوصى لرجل بمال، يعني لما يأتي صاحب الدين يطلب مالا وصاحب الوصية يطلب مال، أيهما أشد قوة في الخطاب؟ ها؟ صاحب الدين ماله، أما صاحب الوصية إيه؟ وهب له، أهداه مالا ليس على سبيل الإعطاء بالعوض وإنما بغير عوض، فلذلك قال تعالى بالوصية قبل الدين لفتا للأنظار على هذا المعنى. فمن هنا قال العلماء دين العباد يقضى أولا، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة فلا ينبغي أن تسرق، وهذا هو الديوان الذي لا يغفره الله عز وجل، حقوق العباد. ولذلك تكلموا على التوبة فقالوا التوبة في حق الله عز وجل بشروط ثلاث، أما في حقوق العباد فزادوا أن يرد المظالم إلى أصحابها. إذن مصالح العباد أو قضايا العباد فيما بينهم مبنية على المخاصمة، فيقضى بحق العباد ثم بحق الله بعد ذلك. فهنا استعمال القياس ليدلل على أننا كما نقضي حقوق العباد فحق الله عز وجل لا ينبغي أن يهمل. ماله؟ مرفوض؟ نعم، لا لعلها نظرت أن تحج في عام، يعني الحج واجب وركن من أركان الإسلام، طبعا عندما نظرت النظر إنما يكون في أمر مباح، وهي نظرت في أمر مفروض، فلعلها نظرت أن تحج في عام وماتت لم تحج في هذا العام المقيد فقيدت عاما. نعم، قال اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. قال رواه البخاري وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحل فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف. ابن أبي شيبة إن أطلق ففي المصنف، وله مصنفات أخرى غير المصنف ككتاب المسند وغيره، والبيهقي له مصنفات عدة لكن إن أطلق ففي كتابه السنن الكبير أو الكبرى، لكن الصحيح أن يقال في سننه الكبير كذا ورد في معظم لوحات مخطوطات الكتاب، يقولون البيهقي في السنن الكبير، والأمر في ذلك هين. قال ورجاله ثقات، هذا ليس تصحيحا مطلقا للحديث، وإنما حكم عليه بأن رجال الإسناد ثقات ولم ينفي العلة من الحديث، فإذا قال بعدها وهو معلول أو ضعيف أو منقطع فهذا لا تعارض في القول. ماشي يا جماعة؟ لا تعارض في القول، فإن رجاله ثقات حكم على الرجال بالثقة، أما الاتصال فلا، وأما نفي العلة فلا. ثم قال بعد ذلك إلا أنه اختلف في رفعه، يعني إذا مع ثقة الرجال لكن بعضهم رواه مرفوعا والبعض رواه موقوفا، فإن تعارض الوقف مع الرفع فأي طريقين نقدم؟ والمرفوع من أقسام الصحيح، والموقوف من أقسام الضعيف، بمعنى أنه ليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليس بالحجية كان بالحديث المرفوع، هذا من قول الصاحب أو من قول التابع، لكن يقال على قول التابع مقطوع وليس موقوفا. فإن تعارض الاثنان أي الطريقين نقدم؟ ها؟ نقدم الرفع ولا الوقف؟ ينظر في كل حديث على حدة، فإن كان الرافع أحفظ وأوثق قدمنا الرافع، وإن كان الواقف أقوى قدمنا الواقف. هنا قال والمحفوظ أنه موقوف، يعني يحكم الحافظ على الحديث بالرفع بعدم صحته مرفوعا، ليدلل على أن الوقف في هذا الحديث هو الصواب، يعني كأن الحديث موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما. فهذا قول ابن عباس وهذا حكم صحيح صائب قاله الحافظ رحمه الله تعالى. وقد رجح هذا القول جماعة العلماء كابن خزيمة وغيره، قال بأن الموقوف هو الصحيح. معنى الحديث يتكلم على حد الصبي، والصبي هو من لم يبلغ، وعلامة البلوغ إحدى علامات أن تحيض الجارية أو أن ينبت الغلام أو يحتلم، إيه تاني في العلامات؟ أو يبلغ 15 عاما، هذه علامات البلوغ. هل يلزم أن تظهر عليه العلامات جميعا أم يكتفى بواحدة؟ بواحدة، إن ظهرت حكمنا عليه بالبلوغ. فعند ذلك لو فعل جريرة فإنه يعاقب ويقام الحد عليه، كما في غزوة في حكم بني قريظة حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، لما حكم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية، فكان ينظرون إلى من بلغ يقتل ومن لم يبلغ لا يقتل، فربما نظروا إلى عورته فإن أنبت قتل وإن لم ينبت لم يقتل. ليه؟ هي علامة البلوغ. فقال أيما صبي حج ثم بلغ الحنك، والحنك أي التكليف، يعني بلغ سن التكليف، فبعد التكليف لو فعل معصية فإنه يكتب في صحيفة سيئاته. بلغ الحنك يعني بلغ سنا يعاقب عليه، فالحنك هو الذنب كما قال تعالى وكانوا يصرون على الحنك العظيم، يعني على الذنب العظيم. فهنا يبين أن الصبي بين حالتين، بين حالة قبل البلوغ يؤمر بالطاعة وينهى عن المعصية، فلو وقعت منه لا يقام الحد عليه إنما يعذر. فإن كان بالغا بعد البلوغ إن فعل جريرة يقام الحد، يعاقب على معصيته يثاب على طاعته. قال أيما صبي حج ثم بلغ الحنك، يعني حج قبل بلوغه ثم بلغ، فعليه أن يحج حجة أخرى. طب الحجة الأولى في أي الموازين توضع؟ ها؟ في موازين الحسنات النوافل أليس الواجبات. كأن الحج هنا لم يبرئ ذمته ولم يسقط به الطلب، فوجب الحج عليه بعد البلوغ. ويما عبد الحج ثم اعتق فعليه ان يحج حجة اخرى. مع ضعف الحديث لكن اجمعت الامة على هذا القول، كما نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى الاجماع على ان العبد اذا حج في وقت العبودية ثم اعتق وجب عليه ان يحج حجة اخرى، فالإجماع انعقد مع ضعف الحديث في هذا المعنى، لأنهم قالوا لابد لمن أراد الحج أن يكون مكلفا عاقلا بالغا مالكا نفسه، هذا محل إجماع بين العلماء. فصار الاستدلال بهذا الحديث استدلالا نظريا محضا، والإجماع هو الحكم في هذا المعنى. قال وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اقتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا الحديث يتناول واجبا من واجبات الحج، وهو سفر المرأة بالمحرم، وليس شرطا من شروط صحة الحج، وفرق بينهما عظيم. شرط الصحة يعني أن العمل يكسب إذا لم نأتي بالشرط، والواجب يعني أن العمل يصح مع ترتب الإثم على المخالفة. فلو قلنا سفر المرأة بالمحرم شرط في الحج وسافرت بغير محرم، يبقى الحج ايه؟ باطل، لا يصح. وإن قلنا بالوجوب صح الحج مع ترتب الإثم على حجها بغير ذي محرم. طيب النص يتكلم على النهي عن سفر المرأة بغير ذي محرم، فقال لا يخلون، فعل المضارع المؤكد بالنون، رجل نكرة في سياق النهي، بامرأة نكرة في سياق النهي أو في سياق النفي أيضا، إلا ومعها ذو محرم، يدل على النفي القاطع على العموم في النهي، لأي رجل مع أي امرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. في بعض الأحاديث قال لا تسافر يوما وليلة، وفي بعضها يومين، وفي بعضها بغير تقييد. فأتى النص مطلقا وأتى مقيدا واختلفت التقييدات، لذلك قال الجماهير فالعمل بالمطلق باختلاف المقيدات، فينهى عن السفر مطلقا، فكل ما يعد سفرا في حق المرأة ينهى عن السفر لها، كل ما يعد سفرا يحرم على المرأة أن تسافر بغير ذي محرم، لأن التقييدات إنما أتت باختلاف، قالوا يوما، قالوا يومين، قالوا ثلاث ليال، ثم أتى النص المطلق بالنهي العام، فدل على أن المعنى هو مطلق السفر، المعنى مطلق السفر، لا تسافر إلا مع ذي محرم. فكل ما يعد سفرا في عرف الناس ينهى أو تنهى المرأة عن السفر فيه، وما دون السفر فالنهي لا ينصب عليه. طب نخلي الفتاوى في الآخر. أما ما دون السفر فلا يكون في النهي، على ذلك أن المرأة لو سافرت سفر الطاعة أو سفر الإباحة بغير ذي محرم فإنها تأثم على ذلك. والحديث يدل على نهي المرأة عن السفر بغير ذي محرم في طاعة ولا في مباح؟ في طاعة، من أوجب الطاعات، بل في ركن من أركان الدين. ولذلك قال العلماء والمحرم للمرأة من الاستطاعة أو من السبيل، فهذا من السبيل الذي إن تحقق وجب على المرأة الحج، إن لم يتحقق لا يجب الحج عليها، يعني عندها القدرة البدنية والقدرة المالية وليس معها المحرم ولم تحج، أتأثم على ذلك أو لا؟ لا، لا تأثم على ذلك، لأن من السبيل هو وجود المحرم والمحرم ليس موجودا. طيب ما معنى المحرم؟ عندما نقول لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، من هو المحرم؟ المحرم هو الزوج وكل من يحرم على المرأة على التأبيد، الزوج وكل من يحرم على المرأة على التأبيد بنسب أو بمصاهرة أو بإرضاع، بالثلاث. كل من يحرم عليها تأبيدا وليس توقيتا يكون محرما، وهذا يكون بالنسب أو بالمصاهرة
او بالرضاع بالنسب تبع كما قال رب العالمين: حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت، الايه؟ السبعة من النسب، وسبعة من الرضاع نفسها. حرمت عليكم امهاتكم من الرضاع، وبناتكم من الرضاع، وهكذا في الايات او في الاية كل ما ورد من النسب يدخل في الرضاع، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لان المحرمية في الرضاع تنتشر، المحرمية تنتشر. فإن أرضعت المرأة صبيا صار زوجها أبا للصبي، وصارت أختها خالة، وصار أخاها عما، وهكذا. فالمحرمية تنتشر. والمصاهرة زي مين؟ أخ الزوج أو زوجة الأب، هذه من المصاهرة. إذن كل ما ثبت بالتحريم المؤبد يكون محرما. طب التحريم المؤقت هل يجوز أن يكون محرما كأخت الزوجة مثلا أو عمتها أو خالتها؟ ده تحريم إيه؟ مؤقت ليس مؤبدا. فالتحريم على وقت زمني، فإذا طلق الزوجة جاز له أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها، فالتحريم هنا مؤقت بعلة، إن زالت رجع الأمر إلى الجواز. فمعنى المحرمية أي لا بد أن يكون أحد المحارم بنسب أو بمصاهرة أو برضاع. طيب أي إنسان من هؤلاء يكون محرما؟ يعني المعتوه من هؤلاء يعد محرما أو لا يعد؟ الصبي غير البالغ أي يعد محرما أو لا يعد؟ طيب هنا ننظر في العلة، ما العلة من وجود المحرمية مع المرأة؟ الصيانة والمحافظة. هل يتحقق هذا مع المعتوه، مع المجنون، مع الأبلة، مع الصبي؟ لا. لذلك قال العلماء جميعا بالاتفاق: لا يكون المعتوه محرما، ولا المجنون محرما، ولا الصبي الذي لم يبلغ محرما. ويجي واحد عاقد على امرأة وعايز يخرج معاها، يعمل ايه؟ ياخد اصغر واحد من اخواتها. ها، ما هو عملت اللي عليا، لسه بيرضع وقالوا هو محرم. ما ينفعش، لابد ان يكون بالغا عاقلا، لان العلة من ذلك الصيانة والمحافظة عليها، وهذا لا يتحقق مع الصبي ولا مع المجنون. فمعنى معنى قوله انه محرم اي يصلح للحفاظ على المرأة ولصيانتها. قال: ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فهذا نص عام. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني استتبت في غزوة كذا وكذا، يعني كتبوا اسمي في سجل المجاهدين أو المقاتلين في غزوة من الغزوات. فقال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا الحديث دليل من قال من العلماء بأنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلى الحج إلا مع ذي محرم، وهذا قول الحنابلة وجماعة من العلماء. وقالت في ذلك فريق وقالوا: يجوز للمرأة أن تسافر بغير ذي محرم إذا أمنت الفتنة وأمنت الطريق وكانت عجوزا ويؤتمن عليها في السفر أو في رفقة من النساء. والذين أباحوا ذلك استدلوا بأدلة على ذلك. لو حاولنا نقاش قول هؤلاء، ما أدلة من قال بالجواز؟ أول دليل استعملوه قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وهي ذاهبة إلى بيت الله الحرام فلا تمنع. طيب هذا الدليل يصلح في الاستدلال أو عليه اعتراضات؟ ها؟ ما الاعتراض عليه؟ أنه نص عام لكن يقيد بغير السفر، فتعارض مع سفرها بغير ذي محرم. طيب واستدلوا بأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حجزن برفقة آمنة من النساء، فيعد دليلا يدخل تحته كل من كان على الحال، يعني في رفقة آمنة في مأمن مع نسوة ثقات جاز لهن أن يحجزن بغير ذي محرم، وقد فعلت ذلك عائشة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عمر رضي الله عنه. طب هذا دليل دليل قاطع أو عليه استدراكات؟ طيب ها هؤلاء أمهات المؤمنين. طيب ده قول. إيه تاني أخواني؟ هذا الكلام وقع في زمان من؟ في زمان عمر رضي الله عنه، وعندما أراد عمر أن يفعل ذلك ماذا صنع؟ قال والحديث البخاري: فأمر عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان أن يخرج معهن، فخرج عثمان وعبد الرحمن أحدهما في أول الصف والآخر في الثاني، وهن في الهودج وعثمان يقول: لا يأتي أحد إليهن ولا ينظر أحد إليهن. شوف الحراسة القوية، مين اللي بيحرس؟ ده عثمان وابن عوف وعدين جوه الهودج وبعيد عن الرجال، وعثمان ينادي: لا يقترب أحد من الهودج ولا ينظر إليهن وهن بالثياب. فهل هذا يتحقق الآن؟ ها؟ ده أنت في الطائرة قد تجلس بجوار امرأة، في الطريق ربما تمس امرأة، والذي يسافر يرى مثل ذلك، فالأمر مختلف بينما وقع في زمن عائشة أو في زمان عمر وبينما يجري اليوم. مهما كانت الرفقة آمنة فإن النسوة لا يستطيعن أبدا الحفاظ على أنفسهن، فالسفر قطعة من العذاب لا يقوى عليه الرجال، فكيف بالنساء وحدهن؟ ونحن نرى مفاسد عظيمة من خروج المرأة بغير ذي محرم، فنرى يعني طمعا فيها. هذا دليل عند من قال بجواز سفرها بغير ذي محرم. ثم عندنا النص المطلق هنا: لا تسافر المرأة بغير ذي محرم، نص قاطع للنزاع لا ينبغي أن يحاد عن، خاصة مع المفاسد التي نراها من سفر المرأة بغير ذي محرم. فالذين أباحوا نظروا إلى العلة، والذين منعوا نظروا إلى مطلق النص. إلا أباحوا إيه؟ قالوا إن العلة الطمع في النساء، فإذا انتفى الطمع جاز لهن. واخد بالك من ديك؟ العلة الطمع في المرأة، فإذا انتفى الطمع جاز لها الخروج. طيب كيف ينتفي الطمع؟ قالوا ينتفي إن كانت عجوزا. طب الكلام ده فعلا صحيح؟ من كل ساقطة لها لاقط، وقد تكون عجوز لكن يطمع فيها بعض الرجال، فهذه ليست ايه خارجة. قد تكون في رفقة آمنة وهذا غير متحقق مع الأسفار وفعل المطارات وما يحدث في المواني وغيرها، يصعب جدا أو يستحيل أن تكون في رفقة آمنة بغير ذي محرم. إذن فنحن نقيس الحكم مع النص وليس مع علته. العلة التي تدل بها علة ليست منصوصة، علة استنباطية اجتهادية. لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ليس في النص لأن فيها المطمع، لا، لا تسافر إلا مع ذي محرم لأن العلل كثيرة، فإن ماتت من يقوم عليها؟ الأجانب، وهذا سيقع، فقد تموت في سفرها وليس معها من محارمها أحد، قد تبتذل وقد تمرض وقد تحتاج إلى حمل. فالعلة ليست المصنع فقط، لا، العلل متعددة وكثيرة، والمصنع من إحدى العلل. ثم ها هي فتوى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه منع الرجل أن يخرج إلى الجهاد، ثم أمره أن ينطلق ليحج مع امرأته. قال عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن سبرمة. قال من سبرمة؟ قال أخ أو قريب لي. فقال فحججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن سبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه وصحاب ابن حبان والراجح عن أحمد وقفه. الحمد لله يا بعض. هذا الحديث يتكلم على حج النيابة، ويدل على أن من أراد أن يحج عن غيره شرط في ذلك أن يحج عن نفسه أولا. والأمر في ذلك يتوقف على صحة الحديث، والحديث فيه أكثر من علة، فمن ذلك اختلاف الحديث في الوقف والإرساج أو في الوقف والرفع، والثاني تدليس بعض الرواة فيه وقتادة، والثالث الاختلاف في الإرسال أيضا فقد رواه بعضهم مرسلا. وهذه العلل تمنع من صحة الحديث وتسقط الحجية منه. فالحديث على هذا القول لا يثبت على الراجح من أقوال العلماء، وكما رجح الحافظ أو نقل ترجيح أحمد بالوقف، وأحمد إمام معتمد في هذا الباب. فلو نظرنا إلى معنى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك، ومعنى لبيك يعني إجابة بعد إجابة، كأنك تجيب ربك على الدوام متتالية إجابتك. قال لبيك عن سبرمة. قال من سبرمة؟ قال أخ أو قريب لي. شك بعض الرواة في ذلك، يعني هو قال أو قريب لي، يعني قال أحد القولين، لكن شك الراوي في هذا القول لعله الأخ أو القريب، ومن ورع الرواة ذكر الشك، من الورع ذكر الشك. فقال فحججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن سبرمة، كأنه يقول لا يجوز لك أن تحج عن الغير إلا بعد أن تحج عن نفسك أولا. والنصوص المتقدمة تدل على أنه لا يلزم، فالمرأة التي سألت عن الصبي وعن الوالدة وعن أبيها الشيخ الكبير لم يكن لها حج عن نفسك ثم حج عن الوالدة، فنقول لما تبين ضعف هذا الحديث نقول لا يلزم، لا يلزم أن يحج الإنسان عن الغير، لا يلزم أن يحج عن نفسه أولا. فإن حج عن الغير ولم يحج صحة النيابة، إن حج عن غيره ولم يحج هو صحة النيابة، وإن كان حاجا فهذا هو الأفضل. خروجا من الخلاف، فإن النص محل اختلاف بين العلماء وقد تنازع الناس فيه، فالبعض قواه والبعض ضاعفه. فخروجا من الخلاف، إن استطعت أن تحج عن نفسك أولا، أو كنا على الاختيار، الوالد مات وترك أولادا، بعضهم حج والبعض لم يحج، فمن الأفضل في الحج عن الوالد؟ نقول من حج هو الأفضل خروجا من النزاع بين الناس. طيب لم يتسنى والقادر على الحج لم يحج قبل ذلك وأراد النيابة، صحة النيابة وجاز حجه عن الوالد. قال وعنه، أي عن ابن عباس أيضا، قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج، فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي. وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. لفظ حديث مسلم: فقال نعم، لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. دل الحديث على أن السؤال يمنع في مواضع، يمنع في مواضع، وهذا يحتاج إلى تعلم فقه السؤال. فالله عز وجل حرم المسألة في مواضع: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. ومن أعظم الناس جرما عند الله من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. ومن ذلك ما يسأل سؤال التعنت أو الإفحام أو المغالطات، هذه أسئلة ممنوعة عند العلماء، أن يسأل تعنتا أو إفحاما أو علوا على الناس أو إظهارا لعلم، هذا مما يمنع منه. فهنا قال: إن الله كتب عليكم الحج، يعني فرض عليكم الحج. خلاص القضية واضحة، لا تحتاج إلى سؤال مزيد على ذلك، فالحج واجب. فقام الأقرع فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت، لو قال نعم لوجب الحج على الجميع كل عام. هذا يدل على أن الواجب لا يدل بالوجوب على التكرار، يعني الواجب قد يفعل مرة واحدة ثم يسقط بعد ذلك الوجوب. هناك أعمال متكررة وأعمال إن فعلت مرة سقط الوجوب بعدها، يعني الصلاة الخمس الأمر فيها متكرر ولا غير متكرر؟ كل يوم إيه بتصلي الخمس، رمضان كذلك. هناك أعمال لو فعلت مرة سقط، زي الزكاة مثلا، فعلت مرة بعد الوجوب إيه؟ إذا أخرجت بعد الإخراج الواجب فإخراجك واجب ولا نافلة؟ نافلة. فلا يقال أخرج وأخرج وأخرج وكل إخراج واجب عليك، هذا لا يقال. فمن الواجبات ما هو متكرر، ومن الواجبات ما إذا فعل برأت به الذمة. فمن صلى صلاة المغرب هل تجب عليه الصلاة مرة ثانية؟ حتى لو قال له البعض: تصدق علي وصل معي. طب لو فعل صلاة الثانية واجبة ولا نافلة؟ نافلة. خلاص ايه، ان فعل الواجب سقط به الطلب وبرأت به الذمة ولا يطالب مرة ثانية بالعمل. وهنا في نفس المسألة قال: لو قلتها لوجبت الحج مرة، فما زاد فهو تطوع، أي حجة الإسلام هي الفريضة اللازمة، وبعدها هذا من الأعمال المحبوبة إلى رب العالمين، ولم قال واجبة. ولذلك قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة كما قلنا في الحديث. وهذا يعني أن الحج هو حج الإسلام الأول، فإذا فعله سقط الوجوب عليه، فإذا لم يفعل بعد الحج الأول لا يأثم على ترك الحج. رجل غني وعنده المال والاستطاعة وحج مرة واحدة، أيعاقب على ترك الحج بعد هذا الحج؟ لا يعاقب، فقد فعل الواجب، فإذا أتى بالنافلة أثيب عليها، لم يأتي بها لا يعاقب. قال: فمن زاد فهو تطوع. ثم قال: باب المواقيت. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. هذا الحديث هو العمدة في باب المواقيت، والمواقيت جمع ميقات هو التحديد. والميقات على قسمين، ميقات زماني وميقات مكاني. فالحج له أشهر معدودة كما قال تعالى الحج أشهر معدودات، يعني يشرع فيهن أن يحرم بالحج في أشهره. طيب هذه المواقيت الزمنية في الحج والعمرة أو في الحج وحده؟ المواقيت الزمنية خاصة بإيه؟ بالحج وحده. لذلك قال تعالى الحج أشهر معلومة. طب العمرة في أي وقت تفعل؟ طيب ما الأشهر الزمنية في الحج؟ شوال وذو القعدة وذو الحجة على اختلاف بين العلماء، العشر أم ذي الحجة كلها؟ والخلاف في ذلك يسير، والراجح أن ذي الحجة كله من الأشهر الحرم. لذلك قال تعالى أشهر معدودات، وهذا جمع. فهذا الميقات الزمني، يعني كأن الحج لا يفعل إلا بزمن قيده رب العالمين وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أتى بالحج في غير الأشهر الزمانية أو المواقيت الزمانية بطل العمل. فالذين يحاولون تحويل أشهر الحج من أشهره المعروفة إلى أشهر أخرى أعمالهم باطلة لا تقبل ولا تصح عند رب العالمين. فعلى ذلك يجوز للرجل أن يحرم من شوال أو من ذي القعدة أو في أي وقت إلى يوم التروية، يعني يبتدى العمل من أول شوال، من واحد شوال يجوز لمن أراد الحج أن يحرم بالحج. لأن بعض الناس قديما كان ربما سافر من بلاده يصل إلى مكة بعد شهرين، كمن كانوا يحجون من بلاد الهند أو من بلاد الصين. هؤلاء كانوا يخرجون قبل الحج بشهر أو بشهرين. وأنتم تعلمون أن الشيخ صديق خان صاحب المصنفات المعروفة في الروضة النبوية وغيرها كان من علماء الهند الكبار، وعندما خرج للحج خرج فوصل بعد 6 أشهر، لأنه ماشي في إيه؟ في المركب أو في المحيطات أياما طويلة، حتى تأخروا عن الرحلة بالأعاصير وغيرها، فما وصل إلا بعد الميقات، بعد ما مر موسم الحج. فهذا كان قديما، فكان محرمون في ذلك الوقت. فهذا هو الميقات الزمني. أما المواقيت المكانية فهذه مواقيت حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندها يبدأ المحرم بالإحرام. هذا يدل على شرف البقعة، يدل على شرف البقعة. فغير مكة والمدينة لا يعد حرما، الحرم فقط في مكة والمدينة، وما سوى ذات لا يعد حرما. وادي وج لا يعد حرما، لأن بعض الناس قالوا بأن هذا الوادي يعد من الحرم. هذا ليس من الحرم، المسجد الأقصى ليس من الحرم، لا يعد حرما. ومن الأخطاء نقول ثالث الحرمين، هذا لا يعني تقليل شأن المسجد الأقصى، هذا لا يعني ذلك، وإنما نحن نحكم بالفضيلة على ما ورد من النص. فلم يرد بالنص أن المسجد الأقصى حرم، لأنه معنى حرم يعني له أحكام في المحرمية، أحكام في دخولك، أحكام في التعامل مع جبالك، مع دوابك، مع أشجارك. هذا ثبت في المسجد الحرام أو في مكة والمدينة، ولذلك وضع أعلاما وحدودا على مكة والمدينة من الجهات الأربعة. تنزل مكة تجد يقولك إيه؟ آخر حد الحرم من الجهات الأربعة من كل موضع، فحد مواضع هذه هي الحرم وما سواها لا يعد حرما. وكذلك في المدينة حد بين الجبال حرما، معنى ذلك أن هذا الحرم له أحكام. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، لا يعبد شوقها ولا يقتلى خلاها ولا تلتقط لقطتها. دي كلها أحكام متعلقة بالحرم. فلشرف البقعة حد لها مواضع حتى إذا دخلها العبد يعلم أنه في موضع مقدس لا يليق به أن يفعل معصية، ولابد أن يتعامل مع كل شيء بحذر. فصيد الحرم حرام، والمعصية في الحرم تضاعف، والسيئات تضاعف. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه يقول والله لا أمكث في مكان تضاعف فيه السيئات كما تضاعف الحسنات. شوف النظر، خايف أن يفعل معصية في الحرم والمعصية مضاعفة. فكان يسكن بعيدا عن حدود الحرم ليه؟ خوفا من مضاعفة السيئات. إذا نقول أن الحرم له أحكام، فهو مشرف، وقد ذكر المسجد الحرام في القرآن الكريم 15 موضعا. هنا مسألة هامة جدا هي محل بحثنا، هل الحرم هو الحرم كله أم الكعبة؟ يعني ما ورد من الفضل في الصلاة والثواب الحسنات لمن أراد الصلاة، هل هذا داخل في مسجد مكة وحده، أم من صلى في أي موضع داخل الحرم يكتب له الثواب؟ دي تحتاج إلى بحث من إخواننا، يعني عايزين فيها بحث هذه المسألة. بحث في إيه؟ في مكة أحرم كلها أم المسجد فقط هو الحرم؟ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ورد الحديث وإني أحرم ما بين لابتيها، أحرم ما بين لابتيها، واللابة هي موضع مرتفع أقل من الجبل، فوضع معالم الحرم النبوي. طيب المسألة التي قلناها بحث حول المحرمية، لأن إخوان المسألة لما تذهب إلى مكة تجد البعض يصلي في أي مسجد هناك، تقول طيب هل الصلاة هنا في هذا المسجد تستوي مع الصلاة في المسجد الحرام في الكعبة نفسها؟ يقول لك نعم، الثواب في ذلك عام يشمل الحرم كله، وهذا من خصائص مكة. فالمسألة على محل نزاع بين العلماء، وابن حزم ناقش المسألة نقاشا طويلا وانتهى إلى أن الثواب في الحرم كله، الثواب يدخل في الحرم كله، واستدل بأدلة عدة كما قال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الطيب. أهله التكوين فين؟ في مكة كلها ولا في الكعبة؟ في مكة كلها. الخلاص وإخراج أهله من أكبر عند الله، وقبلها والمسجد الحرام وإخراج أهله من، قال وأهل سكنتين في مكة كلها، فدل على أن مكة كلها حرما، مكة كلها حرم، وعلى ذلك كل الأحكام تدخل في مكة جميعا من الثواب والعقاب وفعل السيئات والحسنات. ماشي، فهذا قول ابن حزم وغيره من العلماء على أن المحرمية في الحرم كله والثواب في مكة كلها. فوقت مواقيت أربعة، وقت المواقيت الأربعة يعني وضع حدا، هذا الحد لمن أراد الحج والعمرة عليه أن يحرم من هذا الحد الذي حده رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يجوز أن يحرم بعده ولا يجوز أن يحرم قبله. فمن أحرم قبل الميقات خالف السنة. واحد يقول لك والله أنا طبعا هطلع الحج فما هأحرم من بلدي، لا خالفت السنة، فلم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإحرام يصح لكن خالف السنة وزاد على الحد المشروع. يعني رسول قال لك إيه؟ قال لك تحرم من هذا الموضع، أنت زدت عليه. طب هذه الزيادة موافقة له ومخالفة له؟ مخالفة له، فقد زدت على عملك فنقول لا يزيد. طيب ومن أحرم بعد الميقات، يعني الميقات رابغ جي أحرم في جدة، وجدة بعد رابغ يعني قبل الميقات من جهة مكة، نقول له عليك إيه؟ نقول له عليك فدية، عليك دم، فقد تركت نسكا، ثم يؤمر أن يعود إلى الميقات. نقول له ترجع رابغ تاني ثم تحرم منها وتعود إلى البيت الحرام، إلا في حالة واحدة، أحرم من موضع قبل الميقات ثم ضاق عليه الوقت فلم يتيسر له أن يعود إلى الميقات، نقول عليه دم ثم يبدأ في الحج ولا يعود. إذا ضاق الوقت عليه فقط، يعني ما تسنل، لو عاد إلى الميقات وذهب إلى هناك ربما فات من الحج، نقول له عندما يضيق الوقت فعند ذلك تفدي بالدماء ثم تبدأ في أعمال الحج. فقد بين النبي عليه السلام مواقيت الحج لمن أراد الحج أو العمرة. طيب الكلام سيطول حول هذه المواقيت، نرجع الحديث عن ذلك في الدرس القادم، والله تعالى أعلى وأعلم. ارتدى؟ نعم، لا شيء عليه، الملابس هي ثياب، فإذا لبس الثياب فهو عمل مباح. فإذا لبست إزارا ورداء في بيتك هل عليك شيء؟ واحد جاب البشكير بتاعه لبسه في البيت، يحرم عليه بعد لبس البشكير أن يضع العبر؟ لا، العبر بإيه؟ بالنية، بعقد القلب على العمل. فإذا لم يعقد قلبه على نية الإحرام فهو يلبس ثيابا على الإباحة لا شيء فيها. الكعبة إذا أطلق غالبا يطلق، إنما يراد به الكعبة أي المسجدية، موضع المسجد. والمسجد الحرام هذا محل النزاع، إذا أطلق تنازع الناس فيه. المقصود به مسجد الكعبة أو البلدة كلها، ده محل الخلاف اللي احنا عايزين ايه نصل الى بحث فيه. المسجد ما هو اذا دخل حدود الحرم يعد من الكعبة. يقول السائل هل يحاسب المرء على خطراته اذا كان دائما يفكر في الجماع، وهل لذلك التفكير أثر على قلب العبد؟ العلماء تكلموا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال في حديث عمر، وبين أنا في الجنة رأيت امرأة تتوضأ أو توضأ بجانب قصر، فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر. قال فذكرت غيرتك فوليت مدبرا. فقالوا، وفي الحديث إشارة إلى تعظيم حرم الغير حتى في المنام، حتى في المنام. يعني يعني لا تفكر في امرأة لا تحل لك في منامك. فإن رسول الله في هذا المنام عندما رأى زوج عمر قال فذكرت غيرتك فإيه؟ فوليت مدبرة. يعني لا تفكر بجماع مع امرأة لا تحل لك. فإن استطردت في هذا التفكير ودواعيه أوقعك في تشهي القلب وفي فعل المعصية، فامنع نفسك من ذلك واستعذ بالله، ثم قم وتوضأ وضيق مجال الشيطان على قلبك. ما القدر المباح لخروج المرأة من بيتها بمفردها؟ في حديث سودة عندما قال لها عمر يا سودة قد عرفناك فانظري كيف تخرجين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. فالخروج إنما يكون للحاجة، والحاجة هي التي يعني يحتاجها الإنسان لمعايشه لحياته، فإن تركها فسد أمره. فلا تخرج مع وجود من يقوم على حاجتها، لا تخرج إلا بالضابط الشرعي، لا تخرج إلا إذا قام المقتضى. فبعض النساء توسعت في هذا الباب، تخرج كل ساعة. لا، عمر أراد أن يعقد حجابين، حجاب الثياب وحجاب البيت، فوافق ربه في الأول وهو حجاب الثياب، وأما الثاني فقد أذن رب العالمين للمرأة أن تخرج للحاجة، والحاجة هذه تقيد. فذهابها إلى أمور يقوم بها غيرها لا تذهب، ذهابها في أعمال يقوم بها غيرها لا تفعل. فإن كان عندها من الزوج والولد ما يأتي لها بالأشياء فلا تخرج، إن تعذر ذلك عليها خرجت لحاجتها، فالضرورة تقدر بقدرها. رجل نظر ذبيحة فقيل له لا تأكل منها أنت ولا ولدك، ويجوز تقسيمها كالأضاحي، والأمر يعود إلى النية. أولا، أمر النذر أمر كما قلنا مكروه في أصله، ولذلك يعني هو يعتقد أنه لما نظر أتى النظر بالمنفعة. لا، ثم واحد يروح عند القبر يذهب إلى بعض قبور الأولياء ويدعو ويستجاب الدعاء، هل استجيب الدعاء لأنه دعا عند القبر؟ أبدا، إنما استجيب الدعاء لما جمع في قلبه من الذل والخضوع والاستسلام لله تبارك وتعالى، فعند ذلك استجيب الدعاء، فاعتقد أن إجابة الدعاء لأنه كان عند القبر وليس ذلك، فاستجيب له مع دعائه عند القبر، هذا بقدر الله تبارك وتعالى. كذلك النذر، النذر قال إن النذر لا يأتي بشيء، لا هيقدم ولا هيأخر. يعني انت قلت لو نجح هذبح بقرة ونجح، هل النذر هو الأتى بالنجاح؟ لا، النص نفى أن يكون النذر فاعلا شيئا. بس واحد مضطر بقى، هو بخيل ولا يخرج المال شيئا، وأراد أن يخرج المال فعمل الإخراج على صورة النذر، قال لو حدث لي ذلك لذبحت أو لاشتريت أو لفعلت، فهو مال مستخرج من مال البخيل ولم يقدم ولم يؤخر. فعند ذلك قال العلماء هو في أصله مكروه، لأنه عامل رب العالمين بالمقابلة، ياخد ربنا ذلك قبل أن تخلق، يعني أنعم عليك قبل أن تخلق، أنعم عليك وأنت في بطن أمك، أعطاك بغير عوض، لما تيجي تديله بالعوض، هو أعطاك ولا سأل منك. أنت عندما تقرض الله عز وجل أو تقتله ولا مشهد لك إلا لما تعمل الأول، دي معاملة مهذبة مع الله؟ أبدا، هذا لا يجوز، إنما تعطي رب العالمين بغير مقابل، لأن فضله عليك مقدم، نعمه عليك متقدمة. فعندما تقول إن فعل لي فعلت له، فهذا ليس أدبا مع رب العالمين. طيب، إن وقع النذر وجب عليك الوفاء، فإذا قلت لله نذر علي إن وقع ذلك فعلت، هذا النظر الأصل إخراجه إلى أهل الله فقير ومسكين ومحتاج. لذلك قال الجماهير فالناذر لا يأكل من النذر شيئا. ليه؟ لأنه قال أعطيها كلها لله إلا إذا خير. قال سأعطي نصف الذبيحة لله، أي عنده نية على التقييد، وبغير ذلك يخرج النذر كله ولا يأكل. نعم. هل يجوز تشميت المرأة إن كانت زميلة في العمل؟ نعم، النص عام، فإذا عطست تشمتها. ما هي كيفية صلاة الرجل مع امرأته؟ هل تؤخر أو يكون متساويين؟ وأيضا الأخ مع أخته. موقف المرأة مع الرجل تقف خلفه، لا تقف بحذائه، إنما تقف المرأة خلف الرجال حتى لو كانت منفردة. في حديث أنس بن مالك عندما أتاه رسول الله عليه السلام قال فصفت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا. فالمرأة تصلي خلف رجل إن كانت منفردة أو كنا جماعة. هل يجوز سفر المرأة وحدها بالطائرة؟ كما قلنا النص في ذلك مانع، وقد بينا ذلك في المحاضرة، فلا يجوز لها أن تسافر حتى لو كانت في سفر الطاعة أو في سفر واجب عليها. شخص عليه دين وصاحب الدين يطالب القضاء مطالبة شديدة وليس له مخرج غير القرض، فماذا يفعل ليقضي هذا الدين؟ إن كان عنده عقار باعه، إن كان عنده أصل استعمله، إن استطاع أن يقترض قرضا حسنا فعل، إن عجز عن كل ذلك يتورق، يعني يشتري سلعة على صورة الأجل ثم تباع بعد ذلك على صورة الحاضر، هذا إن عجز عن كل السبل. أما الاضطراد بالربا فهو بهذا يعسر القضية لا ييسر. خروج الفتاة إلى الجماعة بغير محرم نفس الكلام، نقول يحرم عليها السفر، فإن كانت تخرج بسفر إلى الجامعة هذا يحرم عليها، إن كان ليعد سفرا عرفا عند الناس فيجوز لها مع الأمن. هل خروج المرأة لطلب العلم يدخل في خروجها لحاجة، أم الأولى أن تجلس في بيتها؟ إن لم تستطع أن تتعلم في البيت، لم تحصل سبل العلم في بيتها، جاز الخروج بقدر الاستفادة والنفع، فتخرج لطلب العلم ولكن ليس بصورة متكررة كل يوم، إنما تخرج في أوقات ضيقة حتى لا يكون الخروج كل ساعة من بيتها. هل العمرة واجبة مستحبة؟ احنا قلنا في الدرس الماضي أن العمرة واجبة على الراجح من كلام العلماء. هل يجوز للطفل الصغير أو الرجل الشيخ الكبير أن يحمل أثناء تأدية مناسك الحج والعمرة؟ نعم، المرأة عندما كانت تحمل الصبي قال فرفع الصبيا وقالت ألهذا حج؟ ده كان محمول ولا كان واقف على رجله؟ كان محمولا. ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ونحن نرى الحديث في مكة يحملون، وهذا بإقرار من العلماء، وبل يجوز أن يطوف الرجل على الراحلة، يعني يجوز، وهذا كان موجودا في الأعاصير الماضية أن الطواف كان بعضهم يطوف على راحلته، وقد فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يطوف على الراحلة. إذا خرجت البنت للتعليم طاعة لوالديها فهل عليه إثم وإن كانت تبيت في مساكن خاصة بالكلية مع زميلاتها؟ هذا مع الأمن، يعني إذا سافرت يكون معها المحرم، ثم إن كانت في الجامعة تكون في مأمن، فإن كان المكان فيه ريبة أو كان فيه إفساد فلا تفعل وتتعلم في بيتها. رجل وضع مبلغا من المال في البسطة أو البنك وأخذ فائدة وأراد أن يتخلص منها فأعطاها لأخيه للمساعدة، هل يقع الوزر على الأخ أم على صاحب المال وماذا يفعل؟ اختلف العلماء في التخلص من مال الربا لقوله تعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. قال بعض العلماء إن تاب ترك المال ولا أخذه، وقال البعض يأخذ المال وينفقه. بغير أن يرجو بذلك منفعة. وقال فريق يوضع في مكان قبيح. وقال القرطبي رحمه الله في تفسيره يوضع المال للفقراء أو للمساكين وفي حاجة المسلمين. هذا قول القرطبي في تفسيره، يعني قضية التحديد لأن المال يوضع في مكان قبيح لا دليل عليه، فالمال يتخلص منه ولا يرجو من هذا التخلص ثوابا. لكن محل الخلاف أين يوضع المال؟ البعض قيده للنظر، قال لأنه مال خبيث فيوضع في مكان خبيث، والبعض قال يوضع كالقرطبي يوضع مع مسكين أو مع محتاج. فإذا كان هذا الأخ محتاجا وفي حالة الضرورة ونرفع الضر عنه جاز لنا أن نعطيه هذا المال. والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.